ما إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبغى وجه ربك وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ألا إلى الله تصير الأمور وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه يعلو ولا يعلى عليه مستو على عرشه نواصي العباد بيده ماض في الخلق حكمه عدل فيهم قضاؤه لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه قوله ثاقب وحكمه نافذ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله فنحن على اقتراب من رمضان وما كان لنا أن نخرج بحديثنا عن هذه النعمة العظمى والمنة العليا التي امتن الله تعالى بها علينا وخاصة أننا في أحرج لحظات فنحن في نهاية شعبان أقول في أحرج لحظات لأن نهاية شعبان ينتهي بها في ميزان الله عام ففيه ترفع أعمال الأنام ولذا أكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فلما سأله في ذلك أسامة بن زيد أجاب صلى الله عليه وسلم بقوله شهر ترفع فيه الأعمال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا أصلي وهنا لابد لنا من وقفة فإن كانت أعمال العام كلها تحصى وفي هذا الشهر لله ترفع فكتب هذا الكتاب هذا العام في هذه الأيام يختم وعلى الجبار يعرض فهل من ناظر متدبر هل من كائد متفحص ينظر في حاله ويتدبر فيما ستر عليه من أعماله ليرى ماذا قدم لله في عامه إخوة الإسلام كلنا نحتاج لوقفة مع أنفسنا قبل أن ندخل على رمضان ولعل هذه من منن الله تعالى علينا أن رتب هذا الشهر قبل رمضان لينقلنا نقلة بعيدة إن نحن فطنا لهذه الأمور وأدركنا مراد الله تعالى منها إخوة الإسلام فشهر شعبان شهر المراجعة، شهر المحاسبة، شهر رفع الأعمال لله عز وجل. وأينا يضمن أجله حتى يحيى لشعبان آخر ليرفع له كتاب آخر. إخوة الله، إخوة الإسلام، فقد يكون هذا آخر كتاب عنا يرفع، بل به أعمالنا تختم. فبأي شيء يختم عملنا؟ هل صدقنا في هذه الآونة في توبتنا؟ هل راجعنا أنفسنا مراجعة من يخشى على نفسه ألا ينال من هذا الكتاب الذي سيرفع شيئا فيحذف فيه منه ذنب أو يرفع منه جرم؟ إخوة الإسلام، لا نظن لقلة علمنا ولعدم إدراكنا أن أعمالنا غير محصية علينا. فرب العباد قد صرح في مواطن عدة أن أعمال الخلق دقيقها وجليلها مكتوبة عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. دقيق الأمر مدون، وجليل الأمر مدون، غفلاتنا مدونة، أوقاتنا التي ضيعناها في غير طاعة الله علينا مدونة، جميع لحظات عمرنا علينا مدونة، فيما أنفقناها، فيما ضيعناها، بل جميع طاقاتنا ونعم الله التي أسبغها علينا مدونة. وعن كل ذلك سنسأل. فلا نظن أن الحساب كحساب الناس للناس، إن علموا منا جانب جهلوا جوانب، بل بمجرد أن نعلم أن وراءنا أعين علينا تتلصص أو تتجسد لاستقمنا على الجاد خشية أن يؤخذ علينا فعلا به نؤاخذ من بشر مثلنا. فكيف بك ومعك رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، كل ما يبدو منك يدور عليك. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فأنت أمام رب سميع بصير لا تخفى منك عليه خافية. قال تعالى: وما تكون في شأن، أي شأن، أي حال، أي موقع، في أي سلوك تفعله، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إخوة الإيمان، فقبل أن نفاجأ بأن مثاقيل الذر نصب أعيننا قد أنهكتنا، وكما قال سلفنا: هل الجبال إلا من الحصى؟ هل الجبال إلا من الحصى؟ وهل النار إلا من مستصغر الشرر؟ فقد تستهين بذنب يكون هلاكك فيه، يكون دخولك النار بسببه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث ثابت عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، من سخط الله عليه ما يلقي لها بالا، أي لا يلتفت إليها ولا إلى معناها، يهوي بها في جهنم 70 خريف. 70 عاما يغوص في قاع جهنم بلحظة لم يدري ما مغزاها. إخوة الإيمان، فالأمر أجل من أن يغفل عنه. وفي هذا يقول تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنتم أمام رب حسيب، أمام رب رقيب، أمام رب شهيد. كل ما قدمناه خلال هذا العام وما قبله من أعوام مسطر، فهلا نظرت ماذا قدمت؟ أي عملك الآن يختم، وأي عملك للجبار الآن يرفع؟ بل يأذن الله تعالى في هذا الشهر الكريم بتحول القبلة، وهذا التحول له علاقة عجيبة بموضوعنا. فالناس ظنوا أن الأمر مجرد قبلة أمروا بالصلاة إليها أياما ثم حولوا عنها لغيرها. ليس الأمر ذلك كذلك، بل الأمر أدق من ذلك. لقد شاء الله عز وجل ألا يشاركه في خلقه غيره معه، فهو القائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي. بل جعل أصل الدين الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. أصل صحيح، نفي وإثبات. لا إله أي لا تأليه ولا تقديس ولا تعظيم ولا محبة ولا خضوع إلا لله. فكيف وعادات الناس شاركت رب العباد في المحبة؟ فكم من عادات وصلنا لمراحل صارت أحب إلينا من أمر ربنا. الصحابة الإخواني كانوا في جهلية وكفر، ومن الله عليهم بدينه فأخذ يغير من أخلاقهم شيئا فشيئا، ويصحح من عاداتهم شيئا فشيئا. وكان من أشد ومن أعظم العادات التي تكاد تكون القاسمة لظهور القوم حبهم للبيت الحرام. بعد أن نقى الله الصحابة من جميع عاداتهم لم يبق إلا هذه العادة، فأراد الله في هذا الشهر الكريم أن ينزعها من قلوب القوم، حب البيت. ورثوه وألفوه، بل كانوا يظنون أنهم لله يفعلون، لكنه في حقيقة الأمر عادة. كفار مكة كانوا من أحرص الخلق على تقديس البيت، مع كفرهم مع شركهم. فما نالت قريش، ما نالت من مكان بين الناس إلا بحبها للبيت وخدمتها له. حتى ارتضى الخلق منهم أن يميزوا من بين الخلق، يأتي جميع الخلق ليطوفوا بالبيت يطوفوا عرايا، وقد اعتقدوا أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا يحل لهم أن يطوفوا بين يدي الله بها أو هم يلبسونها. فآثروا العري على ستر عوراتهم بثياب عصوا فيها رب الأرض والسماء، حتى النساء. ولم يطف بالبيت مستور بثوبه إلا قرشي، لأنهم اعتقدوا أن خدمتهم للبيت قد هيأتهم وأهلتهم لأن يطوفوا بثيابهم تكريما من الله لهم. فهم صفوة الله المختارة، وهم سدنة بيته، وهم خدام بيته وحجاج بيته. بل كان الآفاقي الذي يأتي لا يلبس ثوبا إلا إذا كان ثوب قرشي، إن أهداه ثوبا لبسه الطوفة. إلى هذه المرحلة وصلوا.
بل ما نزل قرشي في مكان إلا أكرم نظرا لخدمة البيت. ولذلك نعجب قريش مع كفرها تصارع أهلها على خدمة البيت. النزاع الذي بث بين بطون قريش كله كان حول خدمة البيت. من يتولى الريادة السياد السقاية؟ من يتولى الرفادة؟ من يتولى اللواء؟ من يتولى الحجاب مساحة الكعبة؟ إلى غير ذلك. فكان الصراع بين بطون قريش حول خدمة البيت وخدمة الحديد، واعتبروا هذا الأمر أشرف ما يؤدونه للرب. تخيل مع كفرهم وبخلهم وشحهم وحبهم للمال يجمعوا خلاصة سعيهم من أموال ليستضيفوا بها الحجاج. معنى الرسالة أن تقوم قريش بجمع أموال تجارها ورجالها لتطعم كل حاج لبيت الله بينهم. فكان الحج ينزل في مكة لا يدفع درهما ولا دينارا لا في مسكن ولا في مطعم ولا في مشرب، بل قريش تستضيف الحديد في بيوتها، يفرق لهم البيوت. وبعض الفقهاء يكتب هذا إلى الآن أن بيوت مكة لا يأخذ عليها كنف الجاهلية أجرة بالحديد. ثم تكفلوا بسقايتهم بأيديهم بني هاشم، كانوا ينزعون بالدلو من زمزم ليسقوا الحديد، بل يجمعوا أموالهم ليطعموا الطعام ويسردوا السرير لينعم الحديد فترة بقائهم في مكة. تخيلوا تقديسهم البيت إلى أي مدى وصل. بل تعجب لما جاء إبرهة الأشرم ليهدم الكعبة كما زعم او كما ادعى، وقصته معروفه قصه الحبشيه، لمجرد ان رجلا من اليمن حين بنى أبرهة كنيسه تسمى قليس اراد ان يصرف اليها وجوه العرب بدل الكعبه، فاذا برجل من اليمن يتغوط فيها ويلطخها بغائطه، فاعلن أبرهة الاشرم وجرد جيشا لا ليؤدب اليمني الذي فعل ذلك بل ليهدم الكعبة على رؤوس العرب. طبعا ظاهر الأمر إخواني لا علاقة البتة بين هدمه للكعبة وبين جريمة صاحب الجريمة في نظره على الأقل الذي لطخ له كنيسة قليس، لكن هذا دأب الأهل الكفر دائما، يعلنوا أمر ليعموا به عن الناس. أعلن أبرهة أنه يريد هدم الكعبة تأديبا للعرب مع أن حقيقة الأمر كان غير ذلك. الهدف الخفي الذي أراده هذا المجرم الفاجر النصراني الكافر أن يقتل مولودا سيولد في هذا العام وهو النبي محمد. فقد بلغ القوم خبره، بل كانوا يعرفوا تاريخه وموطن ميلاده، كانوا يعرفون هذا من كتبهم سيف ابن ذي يزن، وكل كتب ذكرت هذا قبل مولد النبي بمئات السنين يصف لهم مكان مولده وتاريخ مولده. اذا الامر كان معروف، بل بعد ان بلغ النبي السعي فهاجر او سافر مع عمه أبي طالب للتجارة في بلاد الشام، خرج عليهم بحيرة الراهب وقصته معروفة. يقول أبو طالب وما كان ليخرج لنا من صومعته الحال، ففوجئنا بخروجه وجاء على هذا الغلام وقال من لهذا الغلام؟ قال أبو طالب أنا له. قال من أنت بالنسبة له؟ قال أنا أبوه. قال ما كان ينبغي لهذا ان يكون اباه حيا. ما الذي اعلم أبرهة؟ بحيرة خبر معروف يا اخوان، معروف عندهم، بل كما قال الله في حقهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كانوا يعرفون بأسره وموضع ميلاده. نعم إخواني. فلما قال أبو حير هذه القولة قال أبو طالب أنا عمه. قال هذا هو النبي الخاتم الذي جاء في كتب أهل الكتاب ذكره، ووالله لقد رأيته وهو قادم إلينا الآن لا يمر على شجر ولا حجر إلا يسجد لله معه ويسبح. ثم قال أبو طالب ارجع به إلى مكة فإن هذا النبي خاتم، هذه علامة نبوته. فأطلع أبو طالب على خاتم النبوة في ظهره وقال ارجع به فلا تذهب به لبلاد الشام، لأن اليهود تعرف بوصفه، والله إني لأخشى عليه من يهود إن سافرت به إلى بلاد الشام. يا إخواني إذن الأمر كان معروف. فأبرهة الأشهم الخبيث جاء ليقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم في مهده كما فعل فرعون مع نبي الله موسى، مع أن هذا الكلام مذكور عندهم في الكتاب، فهل يعاند رب الأرباب؟ لما علم فرعون بميلاد موسى فقتل كل وليد لبني إسرائيل ليلة هذا العصر أو في هذا العام، أبى الله إلا أن يسوق له موسى لربه في بيته رغم أنفه وأنف من حوله. ومع هذا ما اتعظ القوم، وأبى الله إلا أن يدفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالطير الأبابيل. خلاصة القول قريش عاشت هذا المعنى، هذا الجيل بالذات رأى كيف دمر الله أبرهة ومن معه بالطير الأبابيل حين هموا بدخول منطقة الحرم. سوادي مشهورة عندهم، سوادي محسر لا زال الآن يسن لنا أثناء مناسك الحج أن نسرع الخطى فيه، لأن هذا موطن تدمير أهل الفيل. إخوة الإيمان، قريش وصل بها التقديس البيت بعد حادث أبرهة الأشهر هذا، جاء السيل فهدم الكعبة. فحارت قريش، ماذا تصنع؟ هذا القوم أن ينقضوا أنقاض البيت الباقي التي لم يهدمها السيل ليعيدوا بناء. خافوا لو رفعوا معاولهم على البيت لدمرهم الله كما دمر أبرهة. فقام فدائيهم الوليد بن المغيرة قال أنا أكفيكم هذا الأمر، سأبدأ بهدم أنقاض الكعبة، فإن تركني الله وشأني فأعينوني، وإن دمرني الله تعالى فلا تقدموا على مثل فعلي. فجاء الوليد إلى موطن باب الملتزم وأخذ يتضرع إلى الله عز وجل: اللهم إنك تعلم أننا ما أردنا هدم بيتك كما أراد ذلك أبرهة الأشرف، وإنما أردنا رفع أنقاضه لنعيد لك بناءه. اللهم إن كنت تعلم أننا صدق فيما نقول فامض علينا ما أردنا، وإن كنت تعلم منا غير ذلك فافعل بنا ما بدالك. الوليد المغير وأقدم بفأسه ينزع بقاء البيت وأنقاض الكعبة. فلما رأت قريش الوليد لم يمسسه سوء أعانوه، نزعوا الأنقاض وجاء وقت البناء. بأي الأموال يبنون؟ وقف خطيبهم المعزق عمرو بن هشام أبو جهل، أبو جهل وقف يخطب في الشعب، خطيب قريش، قال أيها الناس تعلمون أننا قد عزمنا بناء بيت الله الحرام، فلا يضعن أحدكم درهما في بيت الله قد كسبه من حرام، ولا يضعن أحدكم في بناء بيت الله درهما اكتسبه من ربا، ولا يضعن أحدكم في بناء بيت الله الحرام درهما أخذه بغير رضا صاحبه. أبو جهل يحدد لهم معاد من حلال حرام. فجمعوا ما لهم الحلال الخالي من كل شبهة لم يكفي لبناء الكعبة. فحار القوم، انظر الى اي مدى بلغ تقديس البيت، حار عقلهم. انجمع من اموالنا التي فيها الشبهة ما نتم به بناء الكعبة، ام نكتفي ببناء جزء في حدود مال الحلال؟ فاستقر رأي القوم على ان يبنوا من الكعبة على قدر اموالهم الحلال فقط، ولا يضعوا في بيت الله مالا فيه شبهة. فاموالهم الحلال لم تكفي لبناء الكعبة. الكعبة القديمة اخواني، الحجر كان جزء من الكعبة، الكعبة كانت جانب منها اخذ الشكل البيضاوي، والجانب الاخر يأخذ بشكل مربع. اموالهم لم تكفي لهذا البناء كله، فاكتفوا بسور صغير يحدد به معالم الحجر، حجر اسماعيل. وبنوا البناء القائم الان، وحسبوا الطوب كم يكفي او الحجارة كم تكفي، فلم تكفي حتى البناء على قواعد ابراهيم، فاضطروا يدخلوا بالبيت من كل الجوانب قدر شبر، اللي يسمى الان بالشاذورات، لا في جزء بارز لقاءات ابراهيم الاصل البارز، والبناء اللي بنوه هو اللي داخل الاسفل، وذلك يسمى لنا انطف خارجه. اللي يصعد على الشاذوره اثناء الطواف لا يحسب شوطه، لان هذا جزء من الكعبه، واللي يطوف داخل حجر ابراهيم اسماعيل لا يحسب شوطه، لان هذا جزء من الكعبه. اذا لا ينزل قريش مع كفرها عظمت هذا البيت ايام تعظيم، بل لما حان نقل الحجر، كلكم يعلم قصة نقل الحجر وكيف كادت بطون قريش ان تقتتل ايهم يظفر بشرف نقل الحجر الاسود، فابى الله ان يمسه احد المشركين، فحملهم على ان يحتكموا الى اول داخل، وساق لهم اول الداخلين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث، فنال هو شرف حمله وشرف وضعه في الكعبة صلى الله عليه وسلم. اخوة الايمان، قريش التي عظمت هذا البيت كل هذا التعظيم، واحبته كل هذا الحب، احبته لله وابتغاء مرضاته، ام احبته عادة ورثتها من الجاهلين؟ الصحابة أسلموا على هذا، الإسلام جاء فخلصهم من جميع عاداتهم ولم تبق إلا هذه العادة، هاجروا للمدينة وقلبهم مفعم بحب مكة، حتى رأى النبي منهم ما أحزنه يسمع الصحابة بليل يبكون وينشدون الأشعار يتمنون ليلة في بطحاء مكة. يسمع النبي بلال وهو يبكي حزنا على فراق مكة، حتى فزع النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه يدعوه: اللهم حبب لاصحاب المدينة كما حببت اليهم مكة. انظر، فكان لزاما ان ينزع هذا الحب الذي اعتاده القوم ولم يبتغى به وجه الرب من قلوب القوم، فأمرهم الله بالتوجه لبيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. مجرد أن أمروا بالتوجه لبيت المقدس، وكانوا بالمدينة، بيت المقدس إخواني قبلة يهود، واليهود كانوا يقصدون معهم مدينة، لو انهم امروا بالتوجه لاي قبلة اخرى غير قبلة يهود لهان الامر عليه، لكن لقبلة الد خصومهم هذه مشكلة، جعلت اليهود يدلون على الصحاب، كلما دعا مسلم يهوديا ابى، قال كيف تدعوننا لدين انتم فيه تتبعون قبلتنا، فنحن اصحاب الاصل وانتم لنا فرع، فاينا اولى باتباع صاحبه؟ وأبوا أن يسلموا، أبوا أن يسلموا، حتى إن بعض الصحابة لما صدر هذا الأمر بالتوجه لبيت المقدس ارتد عن دينه، أبى أن يفارق حبه لبيت الله الحرام الذي ولد عليه وشب عليه. كيف أدع قبلة أبائي وأجدادي واتجه لقبلة يهود؟ ولذلك يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ينقلب على عقبيه صحابي، اي والله يا اخوان، ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. مساله تغيير القبله ليست بالهين على نفوس الصحابه، بل شديد على الكل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتجه لبيت المقدس طاعه لله ورضا بما ارتضاه الله له، ومع هذا كان يتطلع في داخله لو عاد للكعبة. حتى يصف القرآن حاله فيقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ألم يكن يرضى قبلة بيت المقدس؟ كان يرضاها طاعة لله، ولكن يتمنى من الله لو عاد الكعبة ثانية. فإن كان هذا موضع حب الكعبة في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بأصحابه؟ يا اخوان لابد ان نعلم هذا المعنى الدقيق. لكن ابى الله الا ان تنزع هذه العادة من قلوبهم 16 شهرا حتى استقرت القلوب على طاعة علام الغيوب. فلما استقر الامر حول الله القبلة ثانية: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. ما قالش بصرا، فولي يعني وجهه، وجهتك بالكلية، توجهك كله. فنحن مطالبون في هذه الآية المباركة أن نولي وجهتنا نحو الله وحده، فلا نرى أحدا معه، لا نرى إلا وحيه، لا نرى إلا دينه، لا نرى إلا حكمه، لا نرى إلا شرعه، لا نرى إلا حبه، لا نرى إلا حب ما أذن لنا في حبه. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. إشارة عديدة، حيثما كنتم، لو في بطن الأرض، لو في بيئة الكفر، لو في بيئة الفتن، أمرنا أن نصبغ حياتنا بصبغة الله وأن نوجه وجهتنا كلها لله. فالفتنة ليست بمبرر، وفساد الأمة لا يعطينا الحق في عدم التوجه لله ولدينه والاصطباغ بصبغته، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إخوة الإسلام، فتعالوا ننظر كم من عاداتنا، من أهوائنا أخذناها، أو من أهواء الناس من حولنا عرفناها. كم من عادات في حياتنا، في مطعمنا، في مشربنا، في مقامنا، في منامنا، في نكاحنا، في بيعنا، في شرائنا. كم من عادات ألفناها؟ هل راجعنا في شعبان أنفسنا وعرضنا هذه العادات على كتاب ربنا وسنة نبينا لنرى أيها قد صبغ بصبغة الله فنستمسك به، وأيها خالف أمر الله فنعود إلى أمره وندعها؟ كم منا محص حياته؟ تعالوا نسأل. كم منا يدخل السوق بائعا أو مشتريا؟ هل منا من يفلت؟ كم بائع فينا أو مشتر فكر أن يصبغ بيعه وشراءه بحكم الله وهديه؟ تعلمنا الحلال والحرام في بيع الشراء حتى نصبغ بيعنا بحكم الله؟ المرء عدو ما جهل، المرء عدو ما جهل. والإمام مالك يقول رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الأمة إجماع على أن كل من دخل السوق ولو صبيا بائعا أو مشتريا فقد تعين عليه، أي أصبح فرض عين عليه أن يتعلم الحلال والحرام في البيع والشراء حتى يبيع ويشتري وفق شرع الله. طب بالله عليكم، كم منا فكر أن يحل بيعه أو شراءه؟ هذه عادة تسألهم تبيع على أي أساس، على أي أساس تشتري، على أي أساس تتعامل؟ يقول لك بالعقل، بالعرف، بنظام السوق، وفي لغتنا المصرية بنظام السوق. وفعلا نظام سوق، نظام سوق. أين الحق في بيعنا وشرائنا؟ أين صبغة الله ودينه في بيعنا وشرائنا؟ هذا مثال واحد. ولله در عمر بن الخطاب لما دخل السوق فرأى بائعا يبيع مع من يبيع، فناداه: أتعلمت الحلال والحرام في البيع والشراء؟ قال: لا. قال: ويحك، ضللت وأضللت وعلاه ضربا بدرك. ثم قال: لا تبيع ولا تشتروا حتى تعرفوا أحكام الله في الحلال والحرام، حتى لا تقترفوا الحرمات من حيث لا تشعرون. فكم منا الآن يحتاج لدرة عمر؟ بل نسأل: كم منا الآن يفلت من درة عمر؟ لو كان فينا عمر لأعياه الضرب من كثرة من يضرب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كم من الجالسين أمام الآن خاطب أو عاقد أو متزوج؟ هتلاقي الجل الجالسين. بالله عليكم، كم منا درس فقه الزواج والطلاق ليعرف كيف يصبغ حياته الزوجية بصبغة رب البرية؟ فإن كنا نجهل فقه الزواج والطلاق فعلى أي أساس نتزوج؟ العرف والعادة؟ أين شرع الله في زواجنا؟ أين هدي النبي في عشرتنا لأهلنا؟ أين شرع الله في طلاقنا؟ بعد يقول لك: إيه شرع له؟ إيه مشكلة؟ يوم تغضبه علي الطلاق، عليه الطلاق. وتسمع عجب، تسمع من أحوال الناس عجب، تذهل: أهؤلاء أمة الإسلام؟ أين الإسلام في حياة أمة المسلمين؟ أين صبغة الحق في حياتنا؟ أين مكان الوحي في سلوكنا؟ لو خدعنا الناس جميعا أننا مسلمون فهل نخدع من لا تخفى عليه خفية؟ يا إخواني كفانا غفلة. نذكر تحويل القبلة ونزع الصحابة أو نزع أحب عادة من قلوب الصحابة ليتحولوا لبيت الله الحرام عبادة لا عادة. توجههم للبيت في الأولى عادة وبعد التحويل عبادة. أذن الله بهذا لنجعل عاداتنا لله عبادة دين، لأننا مطالبون بهذا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، وإيه حظين ومحياي، يعني حياتي كلها دقيقها ودليلها، زواجي طلاقي نكاحي بيعي شرائي معاملاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ها، كم واحد تعلم أحكام الطلاق؟ على أي أساس يطلق من يطلق؟ لو سألنا الآن: ما هي عدة الطلاق؟ احكام حدود رب اللي بحدها وسماها في القران حدود. حدود الحدود فقط عندنا حد الزنا وحد السرقه الحدود التي يجب ان يقيمها الحاكم. والرعيه ليس لها حدود. الحدود امر خاص بالحكام. فهو المحكوم ليس له حدود، حياته تركت بلا ضوابط. ما الذي دهانا؟ اين حدود الله في حياتنا؟ هذا مثال على حد من حدود الله في الطلاق. كم واحد فينا يعرف عده الطلاق؟ ها نسمع اجابه، حد يفتي ما هي عده الطلاق؟ شوف كم واحد نخعه. كل ده نخع يا شوف بقى. من يفتي الان؟ هل عنده نص من القرآن يفتي على اساسه، ام انه يفتي بهواه؟ يا اخواني في فرق بين عدة الطلاق وعدة المطلقة. كلام انت بتقوله كل ده على عدة المطلقة، ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم تكن من اصحاب من ذات الحيض، ها، او حتى تلد للحامل، هذه عدة المطلقة. انا اتحدث عن عدة الطلاق. الكل قرأتم سورة الطلاق؟ يقول تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عدة الطلاق مش عدة المطلقة، عدة ضابط شرعي حد من حدود الله اجمع عليه اهل العلم بلا نزاع ان للطلاق حد. خلنا بلاش ننخع، اللي مش دارس ما يفتيش، هذه مصيبة. كل واحد ايه المعضلة؟ ما فيش عندنا معضلة ابدا، وكله ينخع. ولو واحد سأله للأستاذ يفتي كمان، يعني ليته اكتفى بنفسه بل ضل واضل غيره. رحم الله علي بن ابي طالب لما سمع قصاصا يحكي، خطيب متكلم مفوه، قال اتعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال ويحك ضللت واضللت، ضللت واضللت. يا اخواني كم منا تعلم هذا؟ ما شاء الله، ده نحن في مسجد يعد فيه صفوه شباب المنصور، مسجد التوحيد، سمعته على سن ورمح ما شاء الله. تخيلوا ان هذا حال الصفوة، فكيف بحال البقية الكبيرة؟ هل منهم من يعرف لله حدودا في زواجه وطلاقه؟ اين صبغة الله في حياتنا؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اسمع بقية النص، واحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله. سماها حدود ولا لا؟ حدود تخص الافراد، لكن ما تعلمنا حدود. كلمة الحدود هذه لا تخطر ببالنا الا عن الحكام، وده الفجر او مجرمين وعطلوا حدود رب العالمين، واحنا ما عطلناش. حياتنا بضدها وغيرها ما شاء الله. المشكلة وتسمع كل يوم مئات المشاكل في الزواج والطلاق في البيوت. الوان من الطلاق تذهل بسببها، حاجات كده عجيبة تفوق الخيال. واحد اغضبته امرأته نزع السلم، قال لها ان صعدت فانت طالق، وان نزلت فانت طالق، وان وقفت فانت طالق. شاطر الراجل، خلاص افلح خلص منه. لكن الحرمة النصحة كانت هي قد درست الجيل فوعت الحكم عنه، اول ما حلف الثلاثة قفزت لم يقع يمينه. ها بل واحد منهم نسأل الله العافية طلق خمسة في ليلة، مسألة سيدة، خمسة في ليلة، وقصة مشهورة عند اهل العلم. اغضبته زوجها قال انت طالق بدون اي سبب، مجرد اغضبت. فقامت الثانية قالت ويحك بلا سبب تطلقها؟ قال انت الثانية طالق. فقامت الثالثة من زوجاتي قالت بئس الزوج أنت، زوجتين في لفظة واحدة، قال وأنت الثالثة طالق. فقامت الرابعة وقالت ما رأيت زوجا مثلك في هذه الليلة تطلق ثلاثة زوجات في لفظة واحدة، قال وأنت الرابعة طالق. فقامت جارة لهن قالت بئس الرجل أنت، خلصت من زوجاتك كلهن في ليلة واحدة، قال وأنت الخامسة طالق، أن رضي زوجك، فقال زوجها وأنا رضيت.
ما شاء الله
وأنا رضيت قاعد مستني. إخوة الإسلام فلنعي شر البلية بما يلحق، وكما قال الشاعر لا تحسبوا أن رقصي بينكم فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لما فجه الأمة الإسلام حدود دينها فأين الدين في حياتنا؟ ترفع أعمالنا إلى الله وكل عام ونحن أجهل من دابة بدينه، قد صبغنا حياتنا بغير وحيه، فلو أن أرواحنا الآن قبضت وأعمالنا الآن علينا عرضت، ونادانا الله من عليائه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فهل لنا عين بين يدي الله ترفع، أو هل منا لفظ بين يدي الله يصدر لنقول إن لنا في الجنة حظا، أو إن لنا في رضا الله نصيبا؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا، الأمر أجل من أن يغفل عنه. أين وجهتنا؟ وجهتنا للأعراف والعادات، أم وجهتنا لرب الأرض والسماء؟ عدة المطلقة إخواني ألا يطلقها في حيض، وألا يطلقها في طهر جامعها فيه. يبقى لو أن المرأة حائض وأغضبت هل يحل لك طلاقها؟ يحرم عليك. ولو طلقتها وهي حائض فأنت آثم آثم آثم، تعديت حدا من حدود الله. وكذا الحال إذا كانت في طهر جامعتها فيه، حتى وإن أغضبتك إن أردت طلاقها تنضبط بضبط الشرع، تنتظر حتى ينتهي طهرها هذا الذي جامعتها فيه وتحيض، وبعد أن تطهر من حيضها لك أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، وكذلك الحال إن حملت. كم واحد فينا انضرب هذا الضرب الشرع، ولا بمجرد ما أرضي يطلق؟ مسألة تائبة تائبة. رب العباد كأنه قال هذا الكلام لغيرنا، لسنا به مطالبين. ما الذي دهانا؟ هذه أمثلة بسيطة في الزواج، في الطلاق، في بيع الشراء، فكيف وحياتنا كلها على هذا النحو؟ صبغناها بصبغة عاداتنا، لأن الكثير منا خاصة شباب الصحوة أسلم بعد غيبة وتاب بعد ضلالة، فعرف من الإسلام بعض الظواهر كالصلاة والصيام واللحية والثياب، فالتزم بما عرف وضيع دين الله فيما لم يعرف. ما جعلنا لنا هم في أن ندرس الحق كله لنقيمه لله وحده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام، بعض أم كافة؟ كافة كله كله، بل أوجب علينا لو أن البشرية اجتمعت على إقامة بعض الدين دون البعض، أوجب الله علينا قتالهم حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إخوة الإسلام،
اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة والقائل مع الله مئات نبينا محمد الفضيلة والرسيلة الراشد، اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فإذا تم تحويل القبلة في شعبان فهو تحويل لوجهة المسلم للواحد الديان. فهل وجهنا وجوهنا لله في كل أمر؟ وهل دخلنا في الدين كافة في الإسلام كله؟
وهل أقمنا الدين في حياتنا كلها حتى تصبح حياتنا ومماتنا لله رب العالمين؟ إخوة الإسلام، إن لم نفعل ذلك الآن فمتى نفعله؟ متى؟ بعد أن ينتهي الشباب أم بعد أن نعجز بالنشيد؟ متى نفعل ذلك؟ إخوة الإيمان، جاء شعبان لنعرض حياتنا على وحي ربنا. أي حياتنا يوافق كلام الله فنحمد الله على توفيقه، وأي واقعنا يخالف أمر الله فنعلن بين يدي الله توبتنا قبل أن تختم أعمال عام علينا وترفع إلى دارنا. نحن الآن على وشك أن ينتهي بنا شعبان، فلنجعلها ليلة توبة وساعة عودة، ولنعزم من الآن على أن لا نرجع لعادة تخالف وحي ربنا. وهل ضيع الدين إلا عادات الناس؟ عد النبي كل عادة تخالف وحي الله جاهلية، جاهلية، بل عدها القرآن كذلك، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون فسمى كل حكم عدا حكمه جاهلية، كل نظام عدا نظامه جاهلية، كل عرف أو عادة غير دينه جاهلية. يبقى قوانين السوق جاهلية، قوانين الفلسية جاهلية، قوانين الرأسمالية جاهلية، جميع النظم البشرية عالمية أو قومية أو وطنية أو سفلية جاهلية. إذا وضعت أمام حكم الله وهديه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإن كان هو أحكم الحاكمين، أنؤثر عادة عليه أو عرفا عليه أو نظاما على نظامه أو قانونا على قانونه؟ إخوة الإسلام، متى نصطدق بصبغة الواحد الجياء؟ إن لم يكن ذلك الأمر في شعبان قبل انتهاء الآجال ورفع الأعمال. ثم يأذن الله لنا بعد هذه التوبة وبعد تحول الوجهة إلى الله ودينه بدخول شهر كريم جعله مناط العمل الحق لتنفيذ هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهو شهر رمضان. إن لم نقوى على تنفيذ هذه الآية رمضان لم ننفذها به إلا أن يشاء رب شيئا. فشهر رمضان هو الشهر الذي أمرنا بجعله تاما للواحد الديان. يقول تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه إيه؟ حافظين حديث كويته الحمد لله، فإنه وأنا أجزي. طيب تعالوا معي، لما قلت فإنه لي، الصلاة لمن؟ والزكاة لمن؟ والحج لمن؟ طب لما قال إلا الصوم فإنه لي؟ ما سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ والصلاة إيه بينك وبين الجيران؟ والحج بينك وبين الجيران؟ يا أخي الكريم، أنت ممكن الزكاة تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما تعلم يمينك، يبقى بينك وبين ربنا ولا لا؟ هاي. طب لما قال إلا الصوم فهو لي؟ قال أهل العلم: أي اجعلوه لي، اجعلوه لي. إن كان للصلاة، إن كان لك في الصلاة حظ وللشيطان منك فيها حظ يختلف منك التفاتة أو غيرها، وكذلك في الزكاة وفي الحج، فالصيام لا حظ فيه للشيطان، بل هيأنا الله لنجعله تاما لله الواحد الديان. ولذلك
رب العباد أحاط رمضان بما لم يحط به غيره من أبدا. أولا جعل جزاءه لا يعدله جزاء، قال إلا الصوم فهو لي وأنا إيه، أن ذكر له جزاء، قال وأنا أجزي به، سكت عن الجزاء. ولو استعرضت القرآن العجيب، القرآن ذكر الجزاء على ثلاثة صور، إن كان المجزي عليه أو المجزي به له في واقع الناس مثيل مثله به، الناس يعرف الرمان، ربنا يجعل من ضمن الجزاء رمان في الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، عارفين الفاكهة عارفين النخل عارفين الرمان. وإن ذكر لنا هذه الأسماء فكما قال ابن عباس ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ رمان الدنيا عشان تفصص رمانة تهلك وتغرق، لكن رمان الجنة يصف الله حال أهلها فيقول لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أدنى تعب لن يمسهم، مفيش تعب إلى تعبون، ده مجرد أن يتمنى ثمرة لن يرفع إليها أدى، هي التي تتدلى إليه كل الأصناف كل الأصناف، لأن احنا أخواننا مش متخيلين، طب حتجيله ازاي؟ حتجي طايرة؟ لا، ده رب العباد جعلها حالة، لما وصف جنات المقربين قال فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، يعني ايه ذوات أفنان؟ قال أهل العلم من شدة ارتفاع الأشجار وشدة ارتفاعها تشابكت أغصانها، الشجرة الواحدة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسير الراكب، الراكب على فرس يجري تحتها، يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، تخيل الشجرة اللي على 100 عام دي فرصها جاي عندك، واللي قبلها واللي جنبها واللي حواليها، فوانت جالس مكانك كل الأطراف تشابكت قدامك، عايز ايه؟ يمشي وانت جاهل، واضح معاك ولا؟ ها؟ إذن ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس، بل هذا الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أيشقينا الله في الجنة يجعل لنا فيها شجرا بشوك، قال أين؟ قال شجر السدر، رب العباد وصف من أشجار جنة السدر، قال في سدر المخضوب، وقال عند سدرة المنتهى، السدرة شجرة السدر النق، فالشجر كله شوك، هذا الأعرابي يشق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تلوت الآية في سدر إيه؟ قال مخضوب، قال لقد خضب الله شوكها فجعل محل كل شوكة أنف صنف من الثمر، يبقى محل الثمر إيه؟ تخيل 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 بس، إذا كان للجزاء شيئا يدرك رب العباد وصفه بمثله، فإن كان لا يدرك لكن بإمكان العقول أن تتخيله وصف الله لنا ما يتخيل، مثلا نتخيل أنهار تجري من ماء، لكن هل يتصور إن فيه نهر اللبن يجري؟ نعم يتخيل نهر يجري من اللبن، لكن إزاي ما تعرفش، يدخل في حدود الخيال، ولذا ذكره الله تعالى مدام نتخيل، قال مثلا الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، إذا تعالى ألا لا ماء غير آس، معنى كله لو أخذت أي إبنة ماء خرجت بعيد عن الماء لازم تأسن تتعفن على أيام، لا ماء الجنة لو نقلته من النهر وظل في غرفتك سنين ما أسن ولا تعفن ولا تغير، ماء غير إيه؟ يعني مش هتبع عليه المجال، ها؟ ولا تمشي في الطعام، ماء غير آسن لم يتغير أبدا، بس لا قال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يا إخوانا ده اللبن لو جلس خارج ثدي الدابة 4 ساعات بعيد عن الثلاجة لازم أقطع بجد، إزاي يبقى نهر يجري؟ تخيل بس، يبقى الأمر في حدود الخيال ماشي، ولذا يذكره الله تعالى بوصفه وأنهار من خمر لذة للشاربين، الخمر معروفة تصفل، ها؟ لكن فيه خمر لذة، رب العباد يصفها فيقول ها؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، انت مش صداع ولا وجع دماغ، بلى لذة الشريف، بس ألاء وأنهار من عسل مصف. ده اللي احنا بتطلع حتة عسل قبل كده وكلها شواء، ازاي يطلع عسل مصفى وفي انهار؟ طب مفيش تراب مفيش غبار، تصفى تلزين. هذا امر يمكن ان يتخيل لذا وصفه. طب ان كان الامر يفوق الخيال سكت الشارع عنه، لان اقصى طاقة للانسان خياله، فان فاق الامر خياله سكت الشارع عنه. كما وصف الله تعالى مثلا جنة جلسة المقربين فقال متكئين على فرش، شكلها ايه؟ يوصف الفرش نفسها من فوق ابدا، وصف البطانة اللي تحت. قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، البطانة اللي من تحت الاستبرق اللي هو ارق انواع الحرير. هل نعرف ارق الحرير؟ فاذا وضع ارق انواع الحرير في البطانة يبقى الظهر عليه ايه؟ سكت عنه، لانه يفوق الخيال. واضح معي؟ فكذلك الصيام لما يقول إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي لي، ذكر جزاء يدخل في حدود ما أعرف الناس أو ما يتخيل الناس أبدا، الأمر فوق الخيال. بل هذه اللفظة بنفسها جاء في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إماما، فلما رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فقال أحد المصلين وراءه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من القائل هذه المقالة؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد قلت مقالة عضلت للملكين، رقبة عتيد عن يمينك ورقبة عتيد عن شمالك عضلت بهم المقالة، يكتبوا لك كم حسنة شعفين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، معهم كتب يسجلوا فيه، الكتب اللي معهم لو سجلوا كلها حسنات لن يوصل كلمة حق. فكم ينبغي لجل وجه الله وكم ينبغي لعظيم سلطانه كمان. قال النبي فعضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتباها، فصعدا إلى الله تعالى يسألاني، قال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها. فقال لهما تعالى فماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بالمقال، لكن السؤال للتقرير حتى يشهد لهذا العبد يوم القيامة. قال يا ربنا لقد قال عبد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. ما تدخلوهاش في السبب. فلما يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا إيه، يعني أجزي به، يعني يملك تقدير جزائه الملائكة المقربين ولا عقول العالمين. إذا الأمر فوق خيال الأنام بل فوق طاقة الملائكة الجسد. فهل جعل الله هذا الثواب كله على مجرد تنظيم وقت طعام الشراب؟ هل تتخيل هذا؟ وإحنا الصيام إخوة، لما قلت على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إيه معنى الصيام؟ في اللغة يقال صام يصوم صوما أي امتنع امتناع، الامتناع والإمساك. هتمتنع عن إيه؟ عن أكل الشرب؟ هل حرم علينا أكل الشرب؟ أبدا. كل ما طلب منا تغيير عاداتنا في المأكل والمشرب، تنظيم وقتها. الصحابة كان لهم في اليوم وجبتان، وجبتين، وجبة غداء ووجبة عشاء. وجبة الغداء ما يؤكل وقت الغدو أول النهار بالغدو والآصال، ووجبة العشاء ما يؤكل وقت العشي بين المغرب والعشاء. يبقى هذه أوقات أكله، وجبة الغداء بعد الفجر، ووجبة العشاء بين المغرب والعشاء. ولم يكونوا يعرفوا وجبة الثالثة. طبعا احنا الآن حنستناها، والغداء الغداء دي حطيناها نقطة الغداء وطلعناها الصبح وحطينا بدلها الصبح حاجة اسمها الإفطار. كلمة الإفطار لم تكن ترد في قاموس الصحابة إلا يوم الصيام. طبعا ده إيه الأساسيات، ناهيك عن عما بين ذلك من مسليات ومشهيات ودندنات. ولا تقعد دندن، ها دندن، نسأل الله العافية. اللي دندن ده ياكل اكثر من الاكلات بتاعته. ولك أصلنا حبيبي معك. نأنأ الله يفتح عليك يدندني نأنأ كلها واحد. نسأل الله العافية. رحم الله الحمد لله. فزال يقول: كنا نعد من يكتفي في يومه وليلته بوجبة من الصالحين، ومن استغنى باثنتين عددناه من المؤمنين، ومن أكل ثلاثا فمروا أهله يفتحوا لهم على فيه. هذا يستحق أن يعلف. نسأل الله العافية. فإخواني، كل ما طلب من الصحابة أن ينظموا يغيروا عادتهم في المأكل المشرب، فيجعلوا وجبة الغداء قبل الفجر لا بعده، ووجبة العشاء نعم هي بعد المغرب في موعدها. إذن إيه اللي تغير؟ ساعة قدم الطعام، طعام الغداء ساعة. فهل من أجل تقديم الطعام موعد الطعام ساعة وتنظيم وقت الطعام يأخذ هذا الأجر الذي لا يحصي جزاءه إلا الله وحده؟ هل يتصور ذلك؟ وكذلك الجماعة، لأن النهار كان عندهم معاش عز منهم من يجامع أهله بالنهار، بل جعلوا ذلك الأمر الليل ورب العباد في الليل أحل، أليس كذلك؟ فأي معضلة في الصيام؟ هل من أجل هذا التنظيم للطعام والجماع نأخذ هذا الجزاء، أم الأمر أدق من ذلك؟ لذا قل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. هو ده المعنى الدقيق الذي نريد أن نبينه، أي اجعلوه لي، فإن جعلتموه لي فأنا أجزي به، أنا أجزي به، أقدر لفاعل فعله. ولذلك رب العباد هيئ رمضان ليكون له وحده من أول يوم لآخر يوم، من أول ساعة يقبل فيها تقبل نفحات الله معه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة على نصفين فقط، لا قال وغلقت أبواب النار بس، لا وثالثة من نفر قال وسلسلة الشياطين. يعني ايه سلسلة الشياطين؟ معنى دقيق يجب أن نقصد عليه. لكل إنسان منا دوافع تدفعه للخير أو للشر، منها ما بداخله ومنها ما هو خارج عنه. ما بداخلنا نفوس ركبة وألهمت الطاعة وألهمت الفجور، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما الدوافع الخارجية عنا، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه للخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله تعالى أعاني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونا للخير ويحضنا عليه. المسلم الواعي أعلن حربا على نفسه وشيطانه، نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه، كعمر بن الخطاب، فمن شدة حربه لنفسه وشيطانه الشيطان كان يهاب أن يلاقيه، فكيف يوسوس له؟ حتى قال النبي في حقه: يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلكت الشياطين فجا غير فجك. السكة اللي يمشي منها عمر اللي يشوفه يهرب تمر الجاز. لكن الآن احنا فتحنا الأبواب للشياطين، شياطيننا ما شاء الله حاجة زي الفل، ما بأجل كل ليه؟ اللي يأكل ما يسميش الشيطان بيأكل معه، اللي بيدخل بيته ولا يسلم الشيطان بينام معه. ولذلك هم يأكلون ملء بطونهم وينامون ملء جفونهم، الشيطان في منتهى الراحة نايم آيل شبعان ما يشتغلش ليه؟ ولذلك ليه مشغلين زي الفل؟ شغل تمام. وترى الفارق في رمضان عن غيره، من أول يوم في رمضان يسلسل الله الشياطين. فما سبب المعاصي التي تقترف في رمضان؟ النفس وحدها. من لم يحكمها في رمضان والشياطين مسلسلة فمتى يحكمها؟ من لم يطوع نفسه لربه في رمضان فمتى يطوعها؟ ولذلك تجد الفارق الكبير بين رمضان وغيره. المساجد من اول فجر في رمضان تجدها عامره كانها الجمعه لاخر فجر في رمضان. ادخل المساجد بعد رمضان بليل، المساجد العامره تجد نفسك كانك تسير بين اهل المقابر، موتى لا تحس منهم من احد ولا تسمع لهم ركزا. اليس هؤلاء هم الذين كانوا يصلون في رمضان ام غيرهم؟ اين ذهبت عنهم العباده؟ ده من اول ليله بعد رمضان، مجرد ما بلش اشتغل الكل يلح. ما الذي دهان اخواني؟ اليس هذا مشاهد الكل يعلم؟ اليس هذا واقع الكل يدرك؟ اخواني فلننظر نتدبر. اذا سلسل الله لنا الشياطين في رمضان فهل هناك فرصه لنا ان نقيم هذه الايه افضل او اعدل من رمضان؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ان لم نطوع النفوس لرب العالمين في رمضان متى نطوعها؟ ان لم نجعل ليلنا ونهارنا لله في رمضان فمتى نجعله؟ اذا تحركت الشياطين فافسدت علينا حتى صلاتنا وزكاتنا وسائر اعمالنا. اخوه الايمان، فرمضان هذا اوكازيون رباني، برنامج تربوي مكثف، لو صدق العبد فيه لبلغ من الخير ما لا تحصيه العقول. الا الصوم فهو لي وانا ادي به، ولذلك يجعل الله فيه ابواب من النفحات لا حدود لها. الانسان اذا تعرض لواحده منها افلح. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. إن صدق في الصيام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم في ذنبه من ذنبه. إن صدق في القيام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم فرصة؟ فرص لا تعوض. ولا يعني غفر له ما تقدم من ذنبه ذنب عام. إن كانت توبتنا في شعبان ليختم لنا عام، فصدق أدائنا لله في رمضان يغفر به ذنوب العمر كله. تخيل بالله عليك شهر واحد تتحمل فيه الجهد فتنشغل بالله عن غيره، إن أنت صدقت في العمر مرة غفر الله لك به ذنوب العمر كله. مرة نصدق فيها. وذلك إخوان الصحابة لما عرفوا هذا الفضل لرمضان تمنوا من الله الليل قبل النهار ألا يفهم رمضان. يقول أبو هريرة: كنا نسأل رضي الله عنه، كنا نسأل الله تعالى، الصحابة كلهم كنا نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. فربط العام كله برمضان. بل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف، وفي رواية: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر، خاب وخسر، وكجل يعوض. وأينا يضمن أجله ليدرك بعد رمضان القادم رمضان غيره؟ قد يكون هذا آخر رمضان في العمر، آخر فرصة للمغفرة. إن لم نعجل فيه بالصدق مع الله مرة فكيف نرجو يوم اللقاء المغفرة وقد أغلقنا على أنفسنا جميع أبوابها؟ إخواني الأمر أجل من أن يغفل عنه. ولو علم الناس ما في رمضان كما جاء في الحديث لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، لو علموا ما فيه مصاب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة انشغاله بالدعوة وحمل الأمانة وهداية البشرية ودعوة الأنام والبلاء والبلاء، كان في رمضان له معاملة خاصة خاصة، يصوم نهارا ويقوم ليلة، الليلة كلها. بل تقول في العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشاء الآخر من رمضان شد مئزرة. المئزر ما يلبسه المرء كالإزار الذي يلبسه الحاج، شد مئزرة هبط حبله كناية على الاستعداد لطول القيام لله حتى لا يسترخي ثوبه مع طول القيام وضمور البدن. انكسر تشتلك طاقة الجيش. نعم اخوان شد مئزرة. قالت واحيا ليلة وايقظ اهله. مع ان القيام سنة لكنه ايقظ اهله حتى لا يحرموا فضل هذا الشهر. ايقظ زوجاتي واولادي. فهل حرصنا او على الاقل عزمنا ان نصدق مع الله في رمضان مرة؟ مرة قد تكون الاخيرة في العمر. قد لا ندرك رمضان بعدها. فإخواني نعزم كل ما يشغلنا عن الله لنجعله وراء ظهورنا. وخاصة أن شياطين الإنس والجن لن تلعن في حالنا. شياطين مسلسلة لكنها قبل أن تسلسل هيأت الأجواء للعصيان. شياطين الإنس يتعاون مع شياطين الجن 11 شهرا ليعد لنا برنامج رمضان في التلفزيون. خلال 11 شهر يعد برنامج رمضان. شوف إبليس قبل أن يحبس بعمله شغال. شوفوا على قد جنه لكنه رجال باطل صاحب باطل يدافع عنه. ودعاة الحق ناموا عن الحق. ودعاة الحق غفلوا عن الحق. فمثل فيك إبليس يسلسل ويسعى قبل أن يسلسل أن يسلسلنا بالسلاسل التي لا نخرج بسببها عن المعاصي. مثلا فيك إخوة الإيمان هذه فرصة لتعوض العبد في الفجر. عهد الله من الليلة أن يغلقها ولا يفتحها. لا تضيع نهار رمضان في الأفلام ولا ليلة رمضان في التمثيليات والمسرحيات والأغنيات. واعلم أن نظرة لشهوة قد تفسد عليك الصوم كله بل من أصله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإن كانت الفتوى خاصة به وحده من بين الأئمة قال لو نظر رجل بشهوة في نهار رمضان فأمزى بطل صيامه وعليه أداؤه عادته. فما بالك واحد طوال شهر رمضان عمال يمني ويستمني على الصور وعلى العاريات كل يوم تمثيلية ومسرحية وفوازير. ما شاء الله ما شاء الله. ولك عند الشيخ حسن الصيام نسل الصيام بالعصيان أم نسل الصيام بطاعة الرحمن بالقرآن بالذكر بدرس الحق؟ إن عجزت خذ قصص أهل الحق قصص الأنبياء قصص السيرة قصص الخلفاء الراشدين قصص الصحابة قصة مسلية لكنها تعطيك حقا وتعلمك خيرا بدلا من أن ترى العاهرات والعاريات بدلا من أن تعطي رب الأرض والسماوات. إخوة الإيمان هذه فرصة لنعاهد الله قبل نهار رمضان ألا نضيع لحظة من أول رمضان في معصية للواحد الديان. نعاهد الله على ذلك. تعاهد الله على ذلك ولا حينفض الدرس وينفض كل ما نحن فيه. إخواني أحببت أن أذكركم نفسي قبل الدخول في رمضان وخاصة أن الأمر صار قاب قوسين أو أدنى. رمضان على الأبواب ونحن في مسيس الحاجة لأن تغفر لنا الذنوب ولو مرة في عمرنا نصدق فيها. فإن معاصينا منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم سودت به الصحائف بل رانت على القلوب المعاصي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذه الحالة من ذل من هوان من ضنك من حرمان. منذ ولدتنا أمهاتنا إلى يومنا الآن ما رأى أحد منا حدا لله فينا يقام ولا حكما لله فينا يطبق. فهل حجب الله عنا شرعه رضا منه علينا حبا فينا؟ فهل يحرم الله من أحبه من طاعته؟ هل يحرم الله تعالى من أحبه من حدوده وعدله؟ إخوة الإسلام اعلموا أن هذا الأمر ما وقع فينا إلا لعصياننا كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولو فتشنا في نفوسنا ما وجدنا من أنفسنا أننا أهلا لشيء البتة، بل لو تدبرنا ودققنا لوجدنا أنفسنا للنار أهلا. ولئن لم يتداركنا الله تعالى برحمة منه وتوبة صادقة قبل موتنا لنكونن من الخاسرين. إخوة الإيمان، كفانا غفلة، كفانا غيبة، آن الأوان لنصدق مع الله مرة، لنعلنها لله توبة، لنعزم أن لا نعصي الله في رمضان مرة، لنجعل رمضان لله في العمر مرة. فتدبر أخ الإسلام كل عمل تأتيه في رمضان، هل لله جعلته؟ هل لله تنوي فعله؟ حتى نومه، حتى مطعمه، أنت مطالب ألا تنام لمجرد نوم، إنما لتنوي بنومك الاستعانة على القيام لربك. فلا تنام من أجفن، بل تنام نوم مضطجع متقلقل يود أن يقوم لله حتى لا يحرم رضاه. إخوة الإيمان، ومنا أن نجعل نومنا لله، بل طعامنا لله، إن طعمنا لنأخذ من طعامنا ما يعيننا على القيام. لا نجعل همنا أننا اعتدنا، الطعام أهمنا في الطعام كما حدث الآن. أكثر شهور العام استهلاك في الطعام رمضان، بل صارت فينا عادة، وعادة سيئة قبيحة. سنة الفطر على ثمرات، أقول لك يا أخي الإسلام حرم الانتفاع بالطيبات، هنجيب تمر بس ننتقي أن أطيب التمر. الآن بدأنا نعمل التمر مرة بالسمسم ومرة مش عارف باللوز ومرة بالجوز، ولك السنة. ناس وناس آخرين يقول لك لا لا لا، الإسلام محرمش الطيبات، نعمله خشاف، نعمله خشاف وأمر الدين، ولا بد من القطايف والمكرونات والكنافة ما شاء الله، وأصناف من الطعام لا نأكلها طيلة العام لابد أن توكل في رمضان. ولو أن رجلا في بيته حجب ذلك كله عن أهله قالوا إحنا شفنا رمضان، وإحنا شفنا رمضان، فرمضان عندنا ارتبط بالطعام، وجد الطعام وهو رمضان، ما فيش طعام يبقى ما فيش رمضان. هذه بلية، هذه مصيبة يا إخواني. كان سلوك النبي غير ذلك في رمضان، كان يكتفي بلقيمات بقن صلبة، لكن حل الآن حل مبكي، ليس صائم طوال النهار وساعة الإفطار يأكل كل المشهيات والمحليات والمسليات والمصدرات والمهضمات، وما شاء الله لا يدخل على الترويح حد كرب واقف بين هذا رب، مجرد ما قف عمال يتساءب. ولله در لقمان الحكيم حين نصح ولده وقال يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن عباده. لما نمشي في الصلاة كمان، والله وقع في إخواني في صلاة القيام في رمضان، وبعض الصلاة فجئت بأحد المصلين يقول لفضيلة الشيخ لو سمحت تقول خيرا، قال لي وأنا واقف أصلي القيام نمت فرأيت رؤيا، هل لك من تأويل؟ بيحلم، نام وبيحلم الشيخ ما شاء الله. أنا مؤكد إخواني، إذا نعي وندرك نحن مطالبون أن نحول ليلنا ونهارنا لربنا. باختصار شديد، نحن مطالبون في نهار رمضان وليله أن نكون ممن قال الله فيه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، أن نكون عباد لله، لا حظ في قلوبنا ولا حياتنا لأحد مع الله. هل بمقدورنا ذلك؟ أنا عارف أن الوقت بنا قد طال ولا أرد أن أفصل هذا. إيه؟ ناخذ صفات عباد الرحمن على سريع لنعرف عمل اليوم والليلة في نهار رمضان وليله. طب باختصار شديد، رب العباد يصف عباد الرحمن ومن خلالها سنستقي الأحكام المطلوب أداءها في رمضان. يقول تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما معنى هونا؟ أي كلما وقعت أقدامهم على الأرض رفعوها حتى لا يضيعوا وقتا في مسيرهم. يعلم أن أعمارهم معدودة، يعلم أن أيام رمضان أيام معدودة، كما قال تعالى: لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات. وقال عنه في الآية الأخرى: شهر رمضان، شهر واحد، شهر واحد بذنوب العمر كله، بالفلاح إلى الأبد، بنيل أعظم جزاء يفوق ما يعرف الأناء أو يتخيلوه. إخوة الإسلام يمشون على الأرض هونا، كلما وضعوا أقدامهم على الأرض سارعوا في رفعها ليتمكنوا كما قال أهل العلم من جمع أكبر قدر من الخير في عمرهم المحدود.